برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أخواني وأخواتي في برنامجكم فضائل الأعمال، ولا زال الحديث موصولا عن فضائل الأعمال. عرفنا جملة طيبة من فضائل الأعمال التي أسأل الله يعيننا وإياكم على العمل بها أو بشيء منها. ومن فضائل الأعمال العظيمة كذلك الأعمال الفاضلة العظيمة والتي هي من الطرق التي تؤدي إلى جنة الله سبحانه وتعالى، بل من أيسر الطرق، وأصحابها من أعلى الناس مرتبة في الجنة. ما هذا العمل الغريب والعجيب الذي هو من أيسر الطرق إلى دخول الجنة؟ طريق يسير وأصحابها من أعلى الناس مرتبة في الجنة. الجواب على ذلك هو طريق العلم، فضيلة العلم. فمن أعظم فضائل الأعمال العلم، العلم بالله والعلم برسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلم فضله عظيم جدا. إنك تتعلم أمر دينك وتتفقه في دينك، تعلم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فهذا في الحقيقة من أفضل الأعمال ومن أجل الأعمال، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعمل عملا إلا بعلم، وهذا في كل باب. يعني في الدنيا ما تستطيع أن تعمل تصلح موترك إلا وأنت تعلم كيف تصلح الموتر، ولا بتروح عند واحد يعرف ويعلم هذا الباب عالم في المواتر، هذا عالم في البناء، وهذا عالم في كذا. أعظم ما تملك شو؟ ليس السيارة وليس البيت وليس أي شيء، أعظم ما تملك هو دينك الذي تدين الله سبحانه وتعالى به، الطريقة التي تسلكها في مرضات ربك، هذا الدين. طيب هذا الدين يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى أنك تتعلمه، أنك شو؟ أنك تتعلمه حتى ماذا؟ حتى يكون دينك صحيحا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغب في العلم، حث على العلم، وبين فضل أهل العلم، بين ماذا؟ بين فضلهم. يكفي في بيان فضل العلماء أن العلماء ورثة الأنبياء. يعني أنت حين لما تروح تتعلم قرآن، تعلم السنة، تعلم شيء من دينك، أنت ماذا تأخذ؟ تأخذ بميراث النبي، أنت تأخذ ميراث، أنت الوارث، الوارث الشرعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من الوارث الشرعي للرسول صلى الله عليه وسلم؟ أهل العلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الأنبياء ورثوا شو؟ الأنبياء ما لا يرثون ولا يورثون، الأنبياء لا يورثون، ما أحد من يعني أبناء الأنبياء يأخذ شيئا من إرث أبيه، ما حد يأخذ من شيء، الأنبياء هكذا. وأما قول الله سبحانه وتعالى وورث سليمان داود، المراد بالوراثة هنا وراثة العلم والنبوة، مش وراثة الدنيا، وراثة العلم والنبوة. فالأنبياء لا يورثون إلا العلم، والعلم هذا مشاع. إذا أردت أن تكون من أهل هذا الميراث فعليك بالعلم، عليك ماذا؟ عليك بالعلم. ولذلك صدق الذي قال العلم ميراث النبي كذا أتى، العلم ميراث النبي كذا أتى في النص، والعلماء هم وراثه، ما خلف المختار غير حديثه فينا، فذاك متاعه وأثاثه. ما متاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أثاث النبي؟ هذا العلم، هذا الحديث. كلما أخذت وازددت كنت أنت من ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صحابي جليل، وهذا الصحابي يعني سبحان الله قصته عجيبة. فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، فإن أبا هريرة من الصحابة الذين تأخر إسلامهم، أسلم أبو هريرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات بعد خيبر، يعني ما أدرك من حياة النبي إلا أربع سنوات. مع ذلك كان أبو هريرة أكثر الصحابة رواية الحديث، أكثر من روى حديثا عن رسول الله هو أبو هريرة. تدرون السبب؟ لأنه كان حريصا على العلم، كان حريصا على العلم. حتى كان هو يقول عن نفسه، يقولون، يقول أبو هريرة عن نفسه، يقولون أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة. وقد كان إخواني من الأنصار تشغلهم مزارعهم، وكان إخواني من المهاجرين يشغلهم الصفق بالأسواق، يعني الأنصار كانوا أهل مزارع والمهاجرون أهل تجارة، لأن هكذا لابد يعيشون. الصحابة ما كانوا يعني 24 ساعة مع رسول الله، بل كانوا يشتغلون ويتاجرون ويزرعون. من الذي كان 24 ساعة مع رسول الله؟ أبو هريرة. يقول رضي الله تعالى عنه: وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، يعني ما كان يعمل، ما كان يشتغل، كان يجلس دائما في مجلس رسول الله. حتى كبار الصحابة كانوا يتناوبون على رسول الله، يعني عمر رضي الله تعالى عنه يحكي أنه كان له جار من أهل المدينة، فكان هذا الجار يحضر يوما عند رسول الله ويشتغل عمر في هذا اليوم، اليوم الثاني عمر يحضر وهذا الصحابي يشتغل، كانوا يتناوبون على رسول الله لأن هذه الحياة تقتضي ذلك. أما أبو هريرة لا، أبو هريرة كان يلزم رسول الله على شبع بطنه. ولذلك أبو هريرة هو أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث. وفي ذلك يقول السيوطي: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر، أنس بن مالك، والبحر هو عبد الله بن عباس، وأنس والبحر كالخدري، الخدري أبو سعيد الخدري، وجابر وزوجة النبي، جابر بن عبد الله وزوجة النبي هي عائشة. هؤلاء السبعة هم أكثر من روى عن رسول الله. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة هذا رقم واحد، أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. أما أن أبا هريرة أدرك من حياة النبي أربع سنوات، لكن لأنه كان يلزم رسول الله دائما فكان من أكثر من روى عن رسول الله. وأيضا حصلت حادثة له أن النبي كان جالسا يوما ووضع رداءه، فقال صلى الله عليه وسلم: من ضم ردائي إلى صدره فلن ينسى شيئا مما أقول. فبادر أبو هريرة وأخذ رداء النبي وضمه إلى صدره، فكان بعد ذلك ماذا؟ فكان بعد ذلك لا ينسى شيئا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حديث يسمعه يحفظه على طول. وهذا يعني من خصيصة له رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأبو هريرة كان من أحرص الناس على العلم، ويوما من أيام سأل رسول الله قال: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت ألا يسألني هذا السؤال إلا أنت. شوف النبي كان يحسن الظن فيه، يقول هذا السؤال ما حد بيسألني، وكنت أظن أن ما حد بيسألني هذا السؤال إلا أنت. ثم قال، وهذه شهادة من النبي لأبي هريرة، قال: لما أرى من حرصك على العلم، لما أرى من حرصك على العلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أحق الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن هنا شهادة من النبي لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه بأنه كان حريصا على العلم. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه على طاره، على طاري أن العلم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، مر يوما من الأيام، اسمعوا لهذه القصة، مر يوما من الأيام بسوق المدينة، فوقف على السوق فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ أنتم يعني عندكم عجز. قال: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله، يقولون ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقسم وأنتم ها هنا، يقولون شو؟ يقولون ميراث النبي يتقسم يقسم وأنتم جالسين ها هنا، ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ فقالوا: أين هو؟ فقال رضي الله تعالى عنه: في المسجد. فخرجوا سراعا يظنون أن هناك شيء أموال، لأن هذا أهل تجارات، فلما قال أبو هريرة أن ميراث النبي يقسم في المسجد ظنوا أن هناك أموال وذهب وفضة وغير ذلك توزع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا سراعا وانتظرهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حتى رجعوا. فلما رجعوا قال لهم ما لكم؟ قالوا يا أبا هريرة قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نرى فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا بلى، رأينا قوما يصلون، قوما يقرأون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام، يعني هذا اللي شفناه في المسجد، ما شفنا فلوس، ما شفنا أحد يقسم شيء، ناس يقرون القرآن، ناس يحضرون دروس يتعلمون، ناس كذا وكذا. فقال لهم أبو هريرة ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو ماذا؟ هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، تبغى ميراث النبي، هذا هو ميراث النبي. ولذلك تعجب حقيقة من زهد أكثر الناس في العلم، يعني شيخ المسيد مثلا يقرأ حديث حديثين درس 10 دقائق ما يصبرون، بيروح بيجلس في المجلس يا ربعه ساعتين 3 ساعات يسولفون في ما لا طائلة من ورائه، ولا يسلمون منه من الكلام، قد يدخلون في الغيبة، قد يدخلون في النميمة، ساعات طويلة. بينما في المسجد ما يصبر واحد يسمع حديث، يعني في زهد عند الناس عن العلم وعن حضور مجالس العلم وعن يعني الاستفادة، زهد عجيب. يا أخي الكريم إذا سمعت درسا اصبر، صبر نفسك 10 دقائق احضر تعلم، أنت بتكون في مجلس من المجالس التي الله سبحانه وتعالى يذكر أهلها، التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة تنزل عليه السكينة. لكن كثير من الناس ما يصبر أبدا، من يبدأ الدرس إلا وتهاربوا ذهبوا بعيدا. فلا تكن من هؤلاء. في يوم من الأيام رسول الله كان جالسا صلى الله عليه وسلم في مسجده والصحابة من حوله، فدخل 3 نفر دخلوا المسجد، واحد منهم شو سوى؟ جلس في مجلس رسول الله، حضر المجلس، وآخر ماذا فعل؟ جلس لكن بعيد، وثالث انصرف ولم يجلس. هؤلاء 3 هكذا فعلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بقصة 3 نفر؟ ألا أخبركم بقصة 3 نفر؟ قالوا بلى يا رسول الله. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء 3؟ سنسمع ذلك لكن بعد فاصل يسير.
فضائل الأعمال. فضائل الأعمال.
برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر أبواب الخير، أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال. فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم قصة 3 نفر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله. آوى إلى الله يعني حضر المجلس، فالله سبحانه وتعالى ماذا فعل به؟ آواه وأكرمه وأنعم عليه. وآخر استحيا من الله، هذا اللي جلس في طرف المسيد فاستحيا الله منه. وأما الثالث فأعرض عن الله، لأن أنت هذه المجالس مجالس تذكير بالله، ترى مجالس ماذا؟ تذكير بالله. بعض الناس ترى للأسف الشديد ما يعرف شيء من دين الله، ما يبي يتعلم، يعني لا يحضر مجلس حتى السؤال ما يسأل. فواحد ماذا؟ آوى إلى الله فآواه الله، وآخر استحيا من الله فاستحيا الله منه، والثالث أعرض عن الله ما حضر هذا المجلس فأعرض الله عنه. هكذا تكلم النبي عن هؤلاء 3 الذين دخلوا ماذا؟ الذين دخلوا المسجد. لذلك حاول أنك تخصص نفسك زمانا تستمع فيه تعلم فيه، أقل القليل تسأل. يعني واحد يقول أنا ما أقدر أجلس والله مجالس ما عندي وقت، نقول يعني ما نطلب منك أنك تقضي حياتك في مجالس العلم، لكن أقل شيء تحضر تستمع للكلمة حتى لو دقائق معدودة. ولكن لو ما تيسر لك أو حتى تيسر لك مثل هذا الشيء اليسير، أيضا لا تحرم نفسك من السؤال، اسأل، تعلم، اتصل بأهل العلم، تعلم أمر دينك، لا تهمل هذه القضية. لا تهمل ماذا؟ لا تهمل هذه القضية. حين نحن عندنا في هواتفنا تلفوناتنا عندنا أرقام وايد، رقم المطعم، ورقم الكهربائي، رقم ما أدري شنو، والبلدية والمستشفى، وكل شيء موجود عندنا. لابد أيضا يكون في هواتفنا رقم العالم، رقم طالب العلم، ليوم نحن يستشكل علينا شيء في صلاتنا، في زكاتنا، في صيامنا، روح نسألهم، نتعلم منهم. ما نقول الله سبحانه وتعالى بيتقبل، لا، الله يتقبل إذا كان عمل صحيح، إذا كان عمل على خلاف ما يريد الله سبحانه وتعالى، عمل مردود ما يقبله الله. فأقل شيء أن نسأل. الحمد لله رب العالمين، الآن عندنا وسائل تروم تتصل بعالم في أقصى الكرة الأرضية، تعلم منه، تسأل عن دينك. وين الناس زمان وين الحين؟ جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن صحابي جليل ومن المكثرين في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحل إلى بلاد الشام، من المدينة إلى بلاد الشام، حديث في البخاري، لأجل ماذا؟ لأجل أن يسمع حديثا من حديث رسول الله. ذهب إلى عبد الله بن أنيس في بلاد الشام يسأله عن حديث، قال جئتك أسألك عن حديث رسول الله، سأله عن حديث واحد. وين ارتحل؟ من المدينة إلى الشام. طيب واحد يقول شو معقولة رحلة؟ نقول نعم والله، إنها أن السؤال عن حديث رسول الله هين، في يعني أن السؤال عن حديث رسول الله، أن التعب والرحلة هينة في مقابل أن تسأل وأن تتعلم أمر دينك. حين الحمد لله تلفون تتصل على من تريد من العلماء في أقصى الأرض، تأخذ منهم العلم وتستفيد، تتعلم أمر دينك، الحمد لله رب العالمين. ولا تأتي يوم القيامة وعملك يعني نص غير مقبولة وأكثره بسبب ما؟ بسبب الجهل. نعم، بعض الناس بسبب الجهل قد يخسر كثير من الأعمال. ليش؟ لأنه يعمل بطريقة، يتوضى طريقة غلط، يصلي بطريقة غلط، ما يدري. ذاك سنة يتعلم دائما. رجل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم جاء دخل المسجد، حديثه من أشهر حديث، ويسمى حديثه بحديث المسيء في صلاته. هذا رجل سوى دخل المسجد وصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يشوفه يطالعه، فسلم على النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى نفس الصلاة، ما يعرف إلا هذه الصلاة. هذا الرجل ماذا؟ ما يعرف إلا هذه الصلاة، رجع صلى نفس الصلاة، فجاء إلى النبي سلم عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع المرة ثانية وصلى ونفس الصلاة. فجاء إلى النبي، الحين كم مرة صلى؟ ثلاث مرات. سلم عليه، رد عليه النبي السلام، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. المرة الرابعة يريد أن يصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، فعلمني، أنا ما أعرف إلا هذه الصلاة. هل كان النبي يريد أن يعذبه؟ لا والله، لكن لأن شأن الصلاة شأن عظيم جدا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له يعني أنه أخطأ خطأ عظيما، أنت مهمل، مقصر في صلاتك، قصر في صلاتك، أنت ضايع حظك من الصلاة. فالنبي عادهم اثنين وثلاث عشان إيش؟ إذا جاء التوجيه يهتم، ينتبه، يستمع ويعمل. النبي ما كان يريد أن يعذبه، لكن هذا درس، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رده الثانية والثالثة حتى ماذا؟ حتى يتشوق ويتشوف للعلم ويسمع الحديث وينتبه. لو النبي صلى الله عليه وسلم قال من أول مرة، قال ترك سويت كذا، قد ما يهتم، لكن لما فعل معه هذا الفعل خلاص اهتم الرجال. فالنبي بعد ذلك علمه، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم استد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم استد حتى تطمئن ساجدا، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. هذا ريال شكله كان يضيع، يمكن ما كان يركع، يمكن ما كان يسجد، يمكن كان يسجد سجدة، يمكن ما كان يطمئن. ما يطمئن، بعض الناس هكذا يصلي ما في طمأنينة في الصلاة. شو معنى الطمأنينة؟ عن السكون. بعض الناس صلاته يركع ويقوم ويسجد على طول، حركة متواصلة، واللي يسوي شيء صلاة غير مقبولة. شو يعني حركة متواصلة؟ يعني يركع على طول، يقوم يركع سبحان ربي العظيم قام على طول، ما في، ما يسكن، لا يسكن أبدا. لذلك النبي شو قال؟ قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا. شو يعني تطمئن؟ يعني تسكن. فالإنسان إذا ركع لابد يسكن شوية، يجلس فترة ساكن وهو يسبح. لكن هل يسوي بعض الناس صلاة متواصلة كأنه في ماراثون؟ يركع يقوم يسجد يجلس يسجد الثاني ثم يقوم على طول على طول، حركة جسده لا يسكن. هذا ترك ركنا من أركان الصلاة ألا وهو الطمأنينة، وصلاته لا تصح، وهذه مصيبة. ليصلي بهذه الصلاة سنوات، صلاته يأتي يوم القيامة ما له صلاة، ما له أجر في هذه الصلاة. ولذلك لما رأى حذيفة رضي الله تعالى عنه رجلا يصلي، حذيفة بن يمان، يوم من الأيام شاف واحد يصلي، قال له حذيفة منذ متى وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة، هذه صلاتي من 40 سنة. فقال له حذيفة أنت من 40 سنة لم تصلي، أنت من 40 سنة شو لم تصلي، ولو مت لمت على غير الفطرة. هذه والله مصيبة. لذلك إنسان ماذا؟ إنسان أقل القليل يتعلم، أقل القليل شو؟ يتعلم. شو يعني يتعلم؟ يعني أحضر مجالس العلم. لا تقول أنا ريال مشغول، أنا مسؤول، أنا كبير، أنا صغير، لا لا، حضر تعلم. وإذا ما بتتعلم أقل شيء اسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دائما اسأل عن صلاتك، اسأل عن زكاتك، اسأل عن صيامك، اسأل عن جميع أعمالك. هذا أعظم عمل، هذا أعظم عمل تعمله، أعظم من الوظيفة، أعظم من كل شيء. دائما اسعى أن تكون عبادتك على علم وعلى نور من الله سبحانه وتعالى. فلا تنفر، لا تبتعد، لا يعني ترضى بما يعني تعلمت في بداية في نعمة أظفارك وتمشي على ذلك طول حياتك. لا، قد يكون اللي تعلمته مو بصحيح، قد يكون هناك في بعض الأخطاء التي تضر في العمل، تضر في الصلاة، تضر في الصيام، تضر في غير ذلك. فاسأل دائما، سأل وتعلم، وابحث عن العالم الذي تثق بدينه ويكون لك مرجع أو طالب العلم تسأله وتعلم منه وتسأله عن ما أشكل عليك. دائما دائما كما قلنا في هواتفنا كل شيء من الأرقام، من رقم الوزارة إلى رقم المطعم إلى رقم الجراج، كذلك لابد يكون في من ضمن أرقامنا ماذا؟ رقم واحد نسأله، واحد بس متخصص من أهل العلم نسأله، تسأله في صلاتك، والله أنا كذا صليت، متى صليت، ترى أحكام وايد صلاة فيها لها أوقات ولها صفات ولها أعداد فأنت لابد دائما تسأل، لابد تسأل حتى تتعلم. بتحج لابد تتعلم. أنا في يوم من الأيام، في يوم من الأيام كنت أطوف حول كعبة، فكان واحد ما أعرفه يا ولصق فيني يعني يمشي وياي، فطلعته ووصلت المسير وأشوفه وياي ميتة وياي على طول. يوم طفت طوفتين ثلاث وقفت، قلت له أنت بلاك وياي لازق فيني؟ قال والله بحج وياك أنا. قلت له ليش ما تعرف تحج؟ ما تعرف يعني كيف تسوي في الطواف؟ قال لا والله ما أعرف. فقلت له كيف طيب؟ قلت له الحج في العمر مرة واحدة. طب أهلا وسهلا فيه، أنا ما عندي مشكلة. ثم هو يعني بيطوف وياي بيسعى وياي وبعدين خلاص بيفارقني، ليش قضية؟ لكن وين القضية؟ هنا الإشكالية، أن ريال جاي من بلده تعبان دافع فلوس يعني باذل ما باذل، وأهم شيء وهو أن يتعلم كيف الحج ما تعلم. فقلت له ما يصير يا حبيبنا، ما يصير، أنت جاي من بلدك دافع فلوسك ما تعرفت كيف يعني الطواف، صفة الطواف. أكيد في بلدك ناس جهات متخصصة علمت الناس، ثقفت الناس، وانت ما تدري وياي تشوف اي حد. زين لو انك حصلت واحد ما يعرف مثلك، ولصقت فيه، يعني يصير هذا؟ ما يصير. هكذا بعض الناس، هكذا بعض الناس، يعني يسوي اللي يسويه الناس. طيب قد الناس يسوون غلط، قد الناس يعملون طريقة غير مشروعة، قلدهم بعد. لذلك إذا تسأل أهل التخصص في بلدك، تعلم، تدرس، تزيل عن نفسك الجهل، حتى يعني تعبد الله سبحانه وتعالى عبادة صحيحة، تعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، ويكون عملك يعني مقبول عند رب العالمين سبحانه وتعالى. يكون عملك شو مقبول عند رب العالمين. فهذا ريال، يعني صراحة يعني مثل وايدين، مثل هذا رجل كثيرين، يعني يفعل العبادة كيفما اتفق. فلذلك الوصية دائما الإنسان يحرص على العلم، يحرص على سؤال أهل العلم، يحرص على البذل في سبيل ماذا؟ في سبيل أن يكون ماذا؟ أن يكون عمله صحيحا، قائما على علم صحيح. هذا العلم قائم على ماذا؟ قائم على الكتاب والسنة، وعلى طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نقف مع فاصل يسير ثم نواصل.
فضائل الأعمال.
برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر، أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم، حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. عرفنا أهمية العلم، فضل يعني أهمية العلم وخطورة التهاون بالعلم. قدم كما سمعنا في حديث المسيء صلاته، هذا الرجل يصلي صلاة غير مقبولة، النبي يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وحذيفة قال للرجل أنت منذ 40 سنة لم تصلي. وكم من هؤلاء الناس اللي من مثلا من 40 سنة لم يصم؟ ليش لم يصم؟ بعض الناس يعني ما يعرف أحكام الصيام، ما يعرف أحكام الصيام، ما يعرف متى يعني، وهذا قد يقع في بعض البلدان، ما يعرف متى يوقف الصوم. متى بعض الناس يظن أن بعض الأشياء لا تفطر الصائم، مثل الدخان، يدخن مثلا في نهار رمضان، يقول هذا مش أكل ولا شرب، ويظن أن الدخان، إدخال الدخان لا يفطره، وهذا الدخان مفطر. بسبب ماذا؟ بسبب الجهل، عدم العلم، عدم السؤال، عدم التعلم. قد يفوت إنسان ماذا؟ قد يفوت إنسان حج صيامه وحجه وصلاته، يأتي يوم القيامة ليس له من نصيب. لماذا؟ لأنه فرط في العلم، فرط في سؤال أهل العلم. ولذلك إنسان يحرص على العلم ويعرف فضل العلم، فالعلم فضله عظيم جدا. ولذلك جاءت الحديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على فضل ماذا؟ على فضل العلم. من هذه الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده الخير فقهه في دينه، علمه هذا الدين. وكما أنت وكلنا ذلك الرجل، كل واحد منا يعني عنده فقه في بابه، هذا في كمبيوتر عنده فقه يعرف، وهذا في الحسابات يعرف، وهذا في الطب يعرف، وهذا في الطبخ يعرف، كل واحد يعرف في بابه. الواجب علينا جميعا أن نعرف في الدين، أقل القليل نعرف ما نؤدي نحن من الواجبات، وهذه يسمونها الفرض الكفائي. ترى العلم ينقسم إلى قسمين، فرض كفائي وفرض عين، عفوا الفرض، هذا يسمى الفرض العين، يعني الذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه. لا بد تعلم صلاتك، أنت إذا خلاص بديت تصلي بلغت، لا بد تعلم كيف الصلاة. إذا بتحج لا بد تعلم كيف تحج، إذا بتصوم لا بد تعلم كيف تصوم، إذا فرضت عليك الزكاة لا بد تعلم كيف صفة الزكاة، ما هي الزكاة، في ماذا تزكي. بعض الناس يظن أن الزكاة فقط في الأموال، الزكاة في المال، الزكاة في الزرع، على تفصيل للعلماء، الزكاة في الأنعام، في الإبل والبقر والغنم، هذا كلها فيها زكاة. إذا بلغت نصابا معينا الغنم، إذا كان عندك 40 شاة ومضى عليها سنة وما نقصت عن 40 شاة، يجب عليك أن تزكيها بشاة واحدة إلى 120. إذا زادت عن 120 تصير شاتين، وهكذا الإبل كذلك. إذا كانت عندك 5 من إبل ومضت عليها سنة زكاتها شاة. البقر كذلك، 30 بقرة فيها تبيع و40 بقرة فيها مسنة، فهذه فيها زكاة. يعني بعض الناس يظن الزكاة فقط في الأموال، الزكاة كذلك في عروض التجارة. عندك محلات تبيع فيها بضاعة، هذه البضاعة في نهاية السنة تجمعها، شوف كم أسعارها، كم عندك أنت من هالبضاعة وتزكي. مثلا بضاعتك تسوي 1,000,000 تزكي زكاة 1,000,000 اللي هو 25,000 درهم، وهكذا. كيف تعرف هذا كله؟ بالعلم والسؤال. بعض الناس ما يسأل، بعض الناس ما يتعلم، يظن أن العبادة في هذا الجانب فقط. فيأتي يوم القيامة وعليه واجبات ويعني أمور على ظهره ما يدري عنها ولا يعذر. لماذا لا يعذر؟ لأن في دنياه سأل عن كل شيء. في الدنيا نسأل عن النقير والقطمير والصغير والكبير، لكن في الدين بعض الناس ما يسأل ولا يبي يسأل ولا يبي يتعلم. لذلك إنسان إذا أراد الله به خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقهه في الدين، وهذا يدل على أن أعظم الناس خيرا هم من فقها في دينه. وهذا الأمر ترى يأتي رويدا رويدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده ماذا؟ العلماء. وأيضا كما ذكرنا في بداية الحلقة أن العلم من أيسر الطرق التي تؤدي بصاحبها إلى الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طريق العلم من أسهل الطرق إلى ماذا؟ إلى جنة الله. ليش؟ لأنك إذا تعلمت بتعلم الصح، وستعرف كيف تعبد الله، سيكون عملك ماذا؟ عملك صحيحا، وهذا ماذا؟ هذا هو طريق الجنة. بينما إذا لم تتعلم قد تكون كثير من أعمالك مضروبة، قد تكون كثير من أعمالك لا تقول الله يتقبل. الله سبحانه وتعالى يتقبل من العمل ما صح ولا يتقبل أي شيء. كيف يعني نحن في أمور الدنيا نقدم للناس أفضل أعمالنا عشان الناس يقبلونها؟ عندك تجارة، عندك فواكه، عندك خضار، بتقدم الأفضل عشان الناس يشتروا منك. وفي الدين تقدم أي شيء؟ فيما بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى تقدم أي شيء؟ عمل على غير السنة، على غير الطريقة الصحيحة، ولا غير العلم؟ هذا ما يصلح. ثم قال صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. في أعظم من ذلك؟ تجلس في بيت بيوت الله تتلو كتاب الله، تقرأ القرآن. وهذا أيضا جانب آخر من العلم، أنك تعرف كيف تقرأ القرآن. بعض الناس ما يعرف كيف يقرأ القرآن، مع أن الأمر سهل الحمد لله. اجلس وصبر نفسك شوي، قليلا صبر قليلا، اقرأ على شيخ المسجد، اقرأ عليه حتى لو أنت كبير في السن، مو بعيب، اقرأ عليه يوم ويومين 3 و4 و5 و10 وشهر وشهرين، شوف بعد فترة ما شاء الله سلكت كده تقرأ قرآن وقراءة صحيحة. وإذا أضفت إلى ذلك أنك تفهم القرآن، هذا خير وبركة، هذا ماذا؟ خير وبركة ونعمة عظيمة. فأنت إذا تفعل وتجد مثل هذه المجالس ماذا؟ الله سبحانه وتعالى يذكرك سبحانه وتعالى في من عنده. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسع به نسبه. إذا عملك أخرك بسبب أنك تجهل ولا تعلم العمل الصحيح، لأن عملك ليس على علم. ونحن دائما في صلاتنا شو نقول؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من المنعم عليهم؟ الذين أطاعوا الله سبحانه وتعالى وساروا على درب الأنبياء. كما قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طيب من المغضوب عليهم؟ المغضوب عليهم من علم فلم يعمل، يعلم العلم ولكن لا يعمل بعمله، عنده علم لكن لم يعمل به، هذا مغضوب عليه. طيب من الضالين؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالون هم من عملوا بغير علم، من عملوا بغير علم، يعمل لكن من غير علم، هكذا كيفما اتفق. ويقول الله يتقبل، فلا بد من العمل أن يكون ماذا؟ أن يكون بعلم حتى يقبل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله، من أخره عمله إما لقلته أو لضعفه أو لعدم صحته. بعض الناس قد يعمل ويجتهد ويتعب لكن عمل غير صحيح، لماذا؟ لأنه ليس عملا قائما على علم صحيح. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الأنساب يوم القيامة لا تنفع، الأنساب يوم القيامة لا تنفع، لا ينفع إلا العمل، ولا ينفع من العمل إلا ما كان قائما على ساق العلم. ولذلك ماذا؟ ولذلك احرص على العلم. وجاء في الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. تأمل في عظيم فضل طلاب العلم. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان الأسماك في الماء تستغفر للعالم. الله أكبر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. شوف القمر في السماء كيف، والنجوم نقاط في السماء، القمر ينير الأرض، ينير ماذا؟ ينير الأرض. هذا فضل ماذا؟ هذا فضل العالم على ماذا؟ على صاحب العبادة. فكيف بفضل العالم على غيره أو على عامة الناس؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الذي يأخذ بالعلم ماذا؟ الذي يأخذ بالعلم يأخذ بحظ وافر. فما أفضل العلم وما أعظم شأنه. ولذلك لما جاء صفوان بن عسال المرادي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني جئت أطلب العلم. جاء إلى النبي يقول: أنا إنك أطلب العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. يعني ملائكة تحف طالب العلم وتذهب معه وتحضر معه، ويعني يجتمعون في مجالس العلم حتى ماذا؟ حتى يركب بعضهم بعضا، يعني بعضهم فوق بعض، حتى يصلوا إلى سماء الدنيا. فما أعظم العلم وما أجل فضل العلم. والعلم من فضله أنه يدرك صاحبه بعد الموت. أنت ما أنت علمت واحد مثلا شيء من العلم، علمت شيء من الصلاة في صلاته وشيء صحيح علمته، وهذا الإنسان عمل بهذا العلم وأنت مت ولا زال يعمل بهذا العلم، فهذا مما يلحقك في قبرك. وإذا هذا الإنسان علم أبنائه فلا يزال الأجر يصل إليك بسبب أبنائه، وإذا علم أبناؤه أبناءهم كذلك، وأنت في قبرك يصلك ماذا؟ يصلك الأجر. فكيف بأجور العلماء الذين علموا يعني آلاف المسلمين، علموهم أمر دينهم، كم لهم من الأجور، كم لهم من الفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أول شيء من علم شو علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. هذا كله ماذا؟ كله يدل على عظيم فضل العلم، على عظيم منزلته. ولذلك لا يغبط في هذه الدنيا إلا رجلين. لا تغبط، يعني لا تتمنى شيء عند الآخرين إلا عند هذا الاثنين، من أعطاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل، هذا أتمنى أن تكون مثله وأن الله يرزق كما رزق حتى تعمل بعمله. ومن أعطاه الله علما فهو ماذا؟ فهو يعلمه للناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. لا حسد يعني لا غبطة، أنك تغبط الناس تتمنى ما عندهم غير زوال هذه النعمة عنهم، إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني هذا المال استفاد منه بماذا؟ أنه أنفق، أعطى الفقير، أعطى المسكين، فرج هم المهمومين، فرج حاجة المحتاجين. قال: ورجل آتاه الله الحكمة، يعني العلم، فالحكمة المراد منها ماذا؟ العلم، سنة، كما قال سبحانه وتعالى في نساء النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن، والحكمة هي السنة. قال: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، فهو يقضي بها ماذا؟ ويعلمها. فإذا إذا بتتمنى شيء تمنى ما يكون عند أهل العلم من العلم، لأن هذا أجره عظيم جدا، وهو الذي ماذا؟ وهو الذي يلحق الإنسان إذا مات بعد موته، لا يزال أجر العلماء يجري لهم ما دام الناس يعملون بعملهم. ولذلك هناك علماء من مئات السنين قد توفاهم الله سبحانه وتعالى، ولكن أجرهم إلى يوم الناس هذا. وبعض الناس من أن يموت خلاص، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، من أن يموت ما له عمل يلحقه ولا يتجدد له، ما عنده شيء، لا عنده علم نافع، ولا ترك صدقة جارية، ولا ترك ولدا صالحا يدعو له. وأعظم أن هؤلاء العالم، لأن العالم يبقى علمه ينتشر. فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعيننا وإياكم على العلم النافع وعلى العمل الصالح، إنه ولي ذلك قادر عليه. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فضائل الأعمال.